بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الأول في تفسير سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. مطلع هذه السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لو نظر المرء بعبرة واعتبار إلى ما خلق الله تعالى في السماوات وما في الأرض لشاهد أن كل شيء في هذا الكون ينزه الله تعالى عن كل نقص، فخلق الله تعالى كامل، سواء كان الخلق في السماوات وسواء كان في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله عن كل نقص. سبح لله يعني نزه الله عن كل نقص. ما زال علماء طب الأسنان يبحثون عن مادة تجمع بين قوة السن وجماله فلا يجدون. إما أنهم يجدون مادة قوية جدا لكنها بشعة، وإما مادة جميلة جدا لكنها ضعيفة بالمقارنة يعني مع قوة السن وما يحتاجه هذا السن. لكن الله عز وجل خلق أسنانك تجمع بين القوة والجمال. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كمال في الخلقة. كلكم راجع طبيب أسنان يوما من الأيام، وكثير منكم وضع حشوة على سن وكانت الحشوة مرتفعة جزء من الميلي، لم يستطع أن يستمر يوما واحدا، فما كان منه إلا أن راجعه في اليوم الثاني أنه في جزء من الميلي مرتفع. طيب الآن أسنانك كلها تطبقها بميزان دقيق، هذا الميزان يقول سبحان الله، مسبح عن كل نقص جل جلاله ومنزه عن كل نقص. من أصعب ما يواجهه صانعو الروبوت الآلي أن يجعلوه يقف على قدمين، لأن الأمر في ملحظ هندسي. هذا الروبوت الآلي طوله متر ونص، مركز الثقل تبعه في وسطه. طيب كيف عم بيجعلوا له أقدام ضيقة وإذا به يسقط إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار؟ ماذا يفعلون لأجل أن ينتصب على قدمين؟ يضعون له ثقالات ويوسعون سطح الاستناد على الأرض من أجل أن يبقى مركز الثقل يكون أقرب للنصف السفلي فيبقى واقفا على قدمين. والله لو نظرت في صغر حجم قدميك وفي كثافة العظام فيها واللحم والعظم لوجدتهما دقيقتين، فكيف أنت تنتصب على قدمين اثنتين؟ مو بس هيك، أنت تقف على قدم واحدة، مو بس هيك، أنت تقف على أصابع القدمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. العلماء يقولون إن الله عز وجل ميز الإنسان بميزات، العقل واحد منها، وأنه ينتصب على قدمين اثنتين واحدة، سائر المخلوقات على أربعة على ثلاثة أو زاحفة على البطون. طيب، بس في ميزة من ميزات الإنسان أن إبهامه يقابل الأصابع الأربعة، ويقولون أن الإنسان سيطر على ما في هذا الكون مما حوله لكون إبهامه يقابل هذه الأربعة. ولو إبهامك ما بيقابل الأربعة كان كثير من مفردات هذه الحياة عدمتها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم شيء عجيب في أصابع يديك، لو بسطتهما لوجدت أن أصابع اليدين ليست بطول واحد، يعني هي متدرجة في الطول بطريقة معينة. لماذا؟ حتى إذا قبضت هذه الأصابع جاءت متساوية وجمعت على ما في داخل قبضة كفك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء لو تفكرت به في السماوات أو في الأرض لأخبرك بأن الله عز وجل عظيم، بأن الله عز وجل جل عن النقص، بأن الله عز وجل خلق فسوى، بأن الله مصدر الكمال في هذا الكون، بأن الله عز وجل لا يخرج منه إلا كمال في خلقه أو في أمره أو في نهيه. وإذا كان خلق الله كاملا وأمر الله كاملا ونهي الله كاملا، وإذا كنت تريد سعادة في هذا الكون فما عليك إلا أن تقترب من أوامر الله عز وجل. كلما اقتربت من أوامر الله عز وجل فأنت قريب من الكمال، كلما ابتعدت عن نواهي الله عز وجل فأنت قريب من الكمال، والعكس بالعكس. كل إنسان فينا يبتعد عن أوامر الله فهو يبتعد عن الكمال نحو النقص، كل مجتمع يبتعد عن أوامر الله عز وجل يبتعد من الكمال نحو النقص، كل مجتمع يقترب من أوامر الله عز وجل يطبق أوامر الله عز وجل فهو مجتمع يقترب من الكمال. تعجبون يا أيها الإخوة عندما تسمعون أنه في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يمشي بين الناس جابي الزكاة ليقول: هل من فقير فنعطيه فنغنيه؟ هل من طالب حاجة فنعطيه؟ هل من شاب أعزب فنزوجه؟ هل من مريض لا يستطيع علاجا فنعالجه؟ قال: يمشي من الصباح إلى المغرب إلى المساء فلا يأتيه أحد. قال الناس: إن عمر أغنى المسلمين، أغناهم. فكانوا يقولون مرة ثانية: إن الإسلام أغنى المسلمين. لما نحن أفرادا وأسرا ومجتمعات نقترب من أوامر الله عز وجل فنحن نقترب من الكمال الذي لا نقص فيه، والعكس بالعكس. لذلك مطلوب من كل أخ فينا، ونحن بطبيعتنا كبشر نحب الكمال، مطلوب أن أراجع نفسي في كل حين وآخر: هل أنا تركت أمرا لله لم أطبقه؟ هل أنا تعديت نهيا لله عز وجل نهى عنه؟ إذا كان ممكن أن تزل قدمي لأني بشر أنا ولأنني أخطئ، كل بني آدم خطأ. إذا كان لا بأس، بس إذا وقعت فقم، وإذا سقطت فارتفع ولا تبقى أرضا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قالوا: العزيز هو الذي لا يدرك، ما يستطيع أحد أن يخلق كخلقة الله عز وجل، ما يستطيع أحد أن يأمر كأمر الله عز وجل، ما يستطيع أحد أن ينهى كنهي الله عز وجل، ما يستطيع أحد أن يضع تشريعا للعباد وللبلاد كتشريع الله عز وجل. ما زال العباد أيها الإخوة كل القوانين الوضعية كل يوم بيطلع عليها مواد تعدل، وكل يوم بيطلع عليها تذييلات، وكل يوم بيطلع عليها شروحات، وكل يوم بيطلع عليها تغييرات وتبديلات. حتى الدساتير التي تعتبر في البلاد عامة هي أعلى مصدر للتشريع تتبدل، حتى الاتفاقيات الدولية تتبدل. عمل البشري يشوبه النقص من كل جوانبه، لكن وحده ما أنزله الله عز وجل كامل، وهو العزيز الذي لا يدرك. لذلك لا بأس نحن أن نجتهد، لكن مما يريحك ومما يسعدك أن يكون اجتهادك في خدمة دين الله وفي خدمة أمر الله وفي خدمة نهي الله عز وجل. يعني مرات أب بيقول: أنا عندي أولاد وخايف إذا أنا متت هالأولاد يتشاكلوا من بعدي، والله حب وزع الورثة بيناتهم أنا وعايش بلا ما يتخانقوا هالأولاد. طيب كيف بدك توزع؟ بيقول والله فلان الفلاني تعب حب أعطيه 100، فلان الفلاني ما كثير تعب معي حب أعطيه 80، فلان الفلانية منعمة عن جوزة حب أعطيه 20، فلان الفلاني الله فاتح حالي معه مصاري من أولادي حب أعطيه 10. يوزع على حسب اجتهاده العقلي، فيكون اجتهاده هو عين النقص، لأنه إن في حياته أو بعد مماته الأولاد يتصارعون ويتشاجرون، وبدل أن يكون الإرث سبباً في زيادة الوداد يصير الإرث سبباً في زيادة القطيعة بين الإخوة والأخوات. دع الأمر كما أمر به الله عز وجل. الله عز وجل أعطى لكل صاحب حق حقه، لكل صاحب فرض فرضه، فأنت لا تدخل ما أمر الله به طبقه. هلأ أنت شايف ولد من أولادك ضعيف مادياً بحاجة إلى مساعدة مادية، بحاجة إلى دعم، ادعمه وأنت حي، أعطيه شيئاً وأنت حي، شاركه وأنت حي. أما أن تكتب له أشياء بعد وفاته فهذا أمر لم يرضى الله عز وجل به. أحياناً في مجتمعات شرقية أو غربية قالت يا أخي ليش أنتم الشرقيون بين قوسين يعني المسلمين، ليش أنتم تعقدون مسائل العلاقات بين الرجال والنساء؟ واحدة من أساتذة الجامعات في أمريكا تقول أنتم الشرقيون تعقدون المسائل بين الرجال والنساء، فالثور والبقرة والديك والدجاجة يلتقيان بدون هالتعقيد تبعكم، خلاص خلوا الشغلة طبيعية فري يعني ما بدها كثير، هي الثور والبقرة بيقعدوا مع بعض، ليش أنتم كثير يعني تحطوا قوانين وضوابط وحلال وحرام وبيجوز وما بيجوز وبيصير الخلوة وما بيصير الخلوة، شوف الثور بأحلى، شوف البقرة ما أحلى، صيروا مثلهم. هكذا تقول بكل وقاحة، الثور والبقرة والديك والدجاجة يلتقيان بدون هذه التعقيدات. والحقيقة نعم المجتمعات غير المنضبطة بشرائع السماء أرادت أن تضع قوانين وضعية تجعل العلاقة بين الرجال والنساء علاقات مفتوحة، وكانوا يقولوا أمر يعني في ظاهره أنه مقبول هذا الكلام، أنه يا أخي أنت كل ممنوع مرغوب، لما بتحطوا الشباب لحال والبنات لحال من صغرهم عم يكبروا الشباب والبنات يا أخي، وكل منهم يتوق إلى الآخر، خلاص أنتوا بصف الأول حطوهم وبصف التاسع حطوهم مع بعض وبالجامعة حطوهم مع بعض وحتى بالسكن الجامعي مع بعض، ما في مشكلة يعني كله مع بعض والبعض، خلاص يعني بتصير العلاقة علاقة أخوة وعلاقة يعني هيك مودة واحترام. بقى هم طبقوا هذا الشيء لكن جنوا ويلات من الإيدز وجنوا ويلات من الاعتداء والاغتصاب ما الله به عليم. هم يقولون يعني إنه كمنطق يعني إنه بتقوم تبرد هذا التوقان، بس الحقيقة ما برد هذا التوقان. الاعتداءات عندهم على الأعراض والمواليد غير الشرعيين عندهم بالملايين، وحالات الإجهاض عندهن بالملايين، وصار في عندهم الآن بيوت كثيرة نساء لديهن أطفال ولسن متزوجات، وهلأ صار في عندهم عم يحطوا قوانين للأمهات والطفلات، الأمهات والطفلات عندهم يضعون قوانين إنه شلون بدنا ندير بالنا على أولادها الأمهات والطفلات، منين هذه الطفلة؟ وبيوزعوا حبوب منع الحمل مع كياس الميس والديربي للأطفال الصغار وللبنات الصغار. ليه؟ ما أنتوا قلتوا إذا قعدوا مع بعضهم تبرد هذه الفورة والتوقان بين الشاب والبنت، ما بردت، شايف زادت الطين بلي. طبعا لأن الله عز وجل عندما خلقنا عزيز، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل يعلم لما يشرع أنه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خلاص معناته الله القول قوله يغض من أبصارهم، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إني لا أصافح النساء يعني لا أصافح النساء، ولا تخضعن في القول بالقول يعني ولا تخضعن بالقول، هذا عام للرجال والنساء. الله عز وجل هو الذي يأمر، الشريعة هي التي تأمر، ولن تجد تشريعا كتشريع الله عز وجل سبحانه وتعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الذي لا يدرك. بعدين الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، الله عز وجل كل شيء وضعه في موضعه. ذكروا كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا قصة فيها فكاهة وفيها يعني فائدة وحكمة. مرة الجحا كان قاعد تحت شجر الجوز، طلع هيك على الشجرة لقى الجوز محطوط فوق هيك على الشجرة، وبيعرف هو بأنه البطيخ ينمو على الأرض. قال يا ربي دخيلك، يعني ليش هيك الجوز فوق والبطيخ على الأرض؟ يعني خليها مساواة، كله مثل بعضه، يا كله على الأرض بيمشي يا كله فوق. هو وقاعد نزلت عليه جوزي على راسه، قال منيح ما كانت بطيخة. الله حكيم يضع كل شيء موضعه، أمره حكمة وخلقه حكمة ومنعه حكمة وعطاؤه حكمة ومنعه حكمة. سبحان الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة المنورة كان في المدينة المنورة يهود، وكان في المدينة المنورة مشركون. الآن المشركون أسلموا، لكن اليهود بعضهم أسلم وبعضهم بقي على دينه. النبي صلى الله عليه وسلم عقد اتفاقية مع اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ثلاث قبائل كبيرة لليهود، وكل مجموعة من اليهود أخذ حي من أحياء المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد مع اليهود اتفاقية، نحن المسلمون لنا ديننا وأنتم اليهود لكم دينكم، نحن نحترم دينكم وأنتم تحترمون ديننا، نحن لا يجوز لواحد من المسلمين أن يسيء إلى واحد من اليهود، ولا يجوز لواحد من اليهود أن يسيء لواحد من اليهود، نحن الآن نسكن مع بعضنا البعض في نفس الوطن. عقد عقدا للمواطنة، نحن اليهود والمسلمون سندافع عن المدينة لو جاءت يعني من يغزو المدينة أو يسيء إلى المدينة، نحن وياكم منكون يد واحدة على الناس الذين هم يأتون ليسيئوا إلى المدينة. عقد اتفاقية معهم طويلة ومكتوبة في كتب السير، واليهود وافقوا عليها بزعمائهم. غير أن اليهود كعادتهم، القبائل الثلاثة من قبائل اليهود غدرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة نقضوا العهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، الثلاثة نكثوا العهد. هلأ السورة سورة الحشر تتحدث عن بني النضير كيف كفروا بعهدهم وكيف نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم الحادثة التي فعلوها. مرة واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان قد قتل أناسا من خارج المدينة خطأ، قتلهم خطأ. فالآن إذا صار قتل خطأ مطلوب عند العرب وعند المسلمين في الإسلام في دية لهذا القتيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لعند أهل القتلى وصالحهم على دية، وأنه هذا القتل كان خطأ، صالحهم على دية، وهذه الدية سيدفعها القاتل وعشيرته، من جملة عشيرته المسلمون في المدينة المنورة. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم متعاقد مع اليهود في هذه المدينة المنورة وهذه أزمة تخص من يسكن في المدينة المنورة، ذهب إلى اليهود ليساعدوه في جمع الدية مشان يعطيها لآل القتيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى من بين أصحابه ومضى إلى اليهود، مكان سكن اليهود بني النضير، من أجل أن يطلب إليهم أن يساعدوه. فالذي جرى هو ما تسمعون. في ربيع الأول في السنة الرابعة للهجرة، هي يعني بعد غزوة أحد، هلأ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر الذين قتلهما عمر بن أمية الضمري، للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما. قال: فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينيك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. قالوا له: على عيننا، تفضل استريح. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. قالوا فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ قالوا له هي أفضل فرصة تقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم، جاي لحاله وليكو قاعد جنب الجدار، شي واحد يطلع بس على الأسطوح وزد حجار فوق راسه فنستريح. قال فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم، واحد منهم قال له أنا، فقال أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو وثلاثة أربعة من الصحابة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم. نزل سيدنا جبريل قال له هدون اليهود خونة، هؤلاء اليهود يريدون نقضا للعهد وأذية. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة موجودين بالمسجد، شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوى تأخر، فراحوا لماذا تأخر رسول الله؟ قال قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال رأيته داخل المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. طبعا نقضوا العهد وخانوا وغدروا. شو الجواب؟ قال لهم نحن لابد أن نغزوهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وحاصرهم، فنزلوا على حكمه. لما شافوا الأمر جد ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، خافوا، فنزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فقط، يعني هم بيستحقوا كلهم القتل فيما فعلوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم أن يخرجوا من المدينة. وأنزل الله عز وجل آيات من سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال المفسرون أي في أول مرة حشروا وأخرجوا فيها من جزيرة العرب، أي أول مرة يخرجون من جزيرة العرب. إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، ما كان أحد يعتقد لقوة اليهود ومكر اليهود وخديعة اليهود أن يخرجوا من جزيرة العرب، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال جعل اليهود قبل أن يخرجوا من ديارهم من بني النضير يهدمون بيوتهم حتى لا يستفيد منها المؤمنون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. والمؤمنون لما حاصروهم بداية الحصار جعلوا يضربون بيوتهم فتنخرب ظاهر البيوت، واليهود جعلوا يخربون باطن البيوت. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الله عز وجل قضى بأن يخرجوا من الجزيرة العرب، وإلا لأنزل عليهم عذابا وسلط عليهم عذاب السيف، لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يا أيها الإخوة، الله عز وجل ليس عبد عنده بأفضل من عبد إلا باتباع أوامره. الله عز وجل لا يفضل أبيض على أسود، ولا أحمر على أخضر، ولا عرب على عجم، ولا أصفر على غير أصفر، إلا بالتقوى. والتقوى هي علم وعمل، أن تنضبط، أن تعلم أوامر الله وأن تأتمر بأوامر الله. هلأ من فعل هذه الفعلة كان قريبا من الله، طيب ومن خالف كان بعيدا عن الله. هذا بس لليهود؟ لا، الله عز وجل قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. مر معنا في سورة المجادلة، شاق الله أو يحادد الله أن يكون الله ورسوله في حد في طرف، وأن يكون الرجل أو المرأة في طرف آخر. شاقوا الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله في شق وأن يكون هو في شق آخر. شو يكون الله ورسوله جل الله؟ يعني أن يكون أوامر الله، أن تكون أوامر الله وأن تكون سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طرف وأنت في الطرف الآخر. دير بالك، الله عم بيقول ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا العقاب في الدنيا. والعقاب في الآخرة مو لأنه يهود ولا لأنه نصارى ولا لأنه مسلمون. الأمر من يأتمر بأمر الله وأمر رسوله فهو من السعداء، ومن يشاقق الله ورسوله ومن يخالف الله ورسوله قال فإن الله شديد العقاب. هلأ ما بصير بقى واحد يقول أخي نحن بس مسلمين ما بيصيبنا هيك، لا، ما في حدا يقول والله نحن جماعة تبع أهل الشام، نحن أخي الشام محمية ونحن محميين، ما بيصيبنا هيك، بنوب بنوب. يعني لو في ظلم، لو في اعتداء، لو في أموال حرام عم تؤكل، أخي ماشي الحال، نحن بالشام محمية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، بالظلم العباد رذيلة. واحد من الإخوة بيقول لي عندهم بالبناية بيت السقف تبعه عم يدلف، طلع الجار عن جاره قال له يا أبو فلان الله يوفقك في تنقيط عنا، يمكن في شيء عندك بالتمديدات الصحية. قال له أي خير إن شاء الله بصير خير. يومين ثلاثة لسه التنقيط، كان عم تنقط من قرني صار عم ينقط من قرنتين، طلع أبو فلان والله في تنقيط كتير كمان. خير خير ماشي ماشي عين خير. ثلاث أيام تانيات صار قرني ثالثة. يعني يا أخي تعال شوف نحن مدهنين، صلح مالك فاضي، يعني نحن منجيب مين يصلح؟ ماشي ماشي. قال لي يا أساس صارت الغرفة كلها تأوعية مي عم مشان تستقبل مياه الجيران. بعدين طلع لعنده قال له لك يا أخي إذا مالك فاضي أنا بجيب مصليح. قال له إيه والله إذا بتحب تجيب مصليح جيب مصليح وادفع له كمان. قال له شو ادفع له من العطل عندك؟ قال له والله أنا مالي متضرر، يلي متضرر بيدفع. الله أكبر. طيب هذا يعني هذا الظلم وهذا التعدي في الظلم وهذا التعدي في الإساءة لأقرب الناس للجوار، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ما هيك الحديث؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. طيب جاره ما عم يأمن هذا الشر منه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن. أخي لا، نحن هلأ أنا بدي ساوي مولد بشهر ربيع وكله بيروح، الله بيغفر لي. ذكرت لكم مرة واحد من الإخوة طالع مع أحد الشيوخ على الحج، في المطار لقي رجلاً فاستأذن الشيخ أنه معلش سيدي أنا بدي أحكي مع الرجل شيئاً. جاء سلم عليه أبو فلان وين رايح؟ شايفك بالمطار. قال له إيه والله أنا طالع على الحج. قال له طالع على الحج بس أنا إلي معك 90,000 ورقة صلون سنتين. قال له ما نسيته؟ 90,000 ورقة ما نسيته؟ قال له لا ما نسيته ما نسيته. قال له اسامحني. قال له لا ما بدي سامحك. شو سامحني؟ أعطيني اياه ولا سامحك؟ قال له سامحني. قال له لا ما بدي سامحك أعطيني اياه. قال له إيه لا تسامحني أنا لا رايح الحج والله بيغفر لي. من قال لك بأنك إذا حججت وكان قد أكل أموال الناس أنه الله يعني بيغفر له لأنه رايح الحج هو؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يلي الله بيأمر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب إذا واحد أمر الله ورسوله أمر الله ورسوله في هذا الطرف وهو لا أخي أنا هلأ ما بيمشي الحال، يعني هلأ أنت شايف البلد فيها أزمة، لا وقت رجع له 90,000 ولا وقت صلح له. ربي يسر البلد ضايقة وكل واحد دبر حاله، خير إن شاء الله دبر حاله. الله عز وجل قال لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، نسأل الله السلامة. هذا مو لأنهم من جنس معين أو لون معين أو فصيل معين، هذا لأنهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. فيا أخواننا الله مفيد، يعني هذه الأزمة نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. بس مفيدة إنه الراجح حالنا كلياتنا. سامحني، يعني رجل عمره 40 سنة 45 سنة لا يصلي إلا يوم الجمعة، مسلم عايش بيناتنا ومن حبه وبيحبنا ومنزوره وبيزورنا، ولا يوم خطر لبال واحد بيناتنا يعني يذكره يقله يدعوه يعزمه يلاقي طريقة لك يا أبو فلان صار عمرك 45 سنة. طيب الله عز وجل يأمر، هو أخي الدين مو بالصلاة. طيب لكن شو معنات أقيم الصلاة؟ والعجب يا أخواننا، هلأ مرة يمكن رقمها 100 أو أكثر، أنا ممكن أخطئ، ممكن زل، ممكن يكون ما بصلي، بس لا تفلسف المعصية، قول أنا مخطئ، أنا مقصر، أنا ناوي إن شاء الله، يعني أريد إن شاء الله أن أصلي بس من تقصيري ما عم صلي. أما أن تفلسف المعصية أنه أخي الدين مو بالصلاة، أخي أنا بعرف كذا واحد بيصلوا وعملوا فيني مقالب خير الله، أنا ما عندي صلي، لا تفلسف المعصية، قول أنا عاصي، أنا مقصر، أنا مخطئ، إن شاء الله يعني إن شاء الله بدي يصير أحسن. فالله عز وجل يعني يقبلك ولعلك في لحظة تعود إلى الله عز وجل. أما من فلسف المعصية هو تماما كمن فلسف المرض، إنه خلص أخي أنا ما بدي أتعالج، أنا أصلا مالي مريض، هذا ما بيطيب، يعني اللي بيقول أنا مالي مريض مستحيل يطيب، لأنه لا حيروح لعند الأطباء ولن يأخذ أدوية الأطباء، بالتالي لن يتعافى. أما بداية أن الواحد أن يتعافى أن يقر بأنه مريض، أن يقر بأنه مخطئ. يعني إلى متى عفواً يا شباب سيبقى بعض شبابنا لهم علاقات غير مشروعة مع فتيات؟ نحن خايفين منك أنك تكون سبب أنت البلاء بهالبلد هذا كله. أخي أنا ما عم بقدر. شو ما عم تقدر؟ طيب خربت البلد مشان حضرتك، مشان ما تضغط على نفسك الأمارة بالسوء، مشان تضل من الذين يشاقون الله ورسوله وأنت تسمع جهارا نهارا. وهل تظن لحالك لوحدك؟ يعني هلأ واحد مرات الشيطان يسول له أنه يا أخي أنا كثير عم بتعرض لإغراءات، في مثل منك 3 مليار رجل، يعني لست الرجل الوحيد في العالم وليست المرأة الوحيدة في العالم، في مثلك 3 مليار وتعرضوا لما تعرضت له وأكثر وأقل. بس هو بده قرار أنه أنا لازم تقرر أنه أنا أستجيب لأمر الله عز وجل. بعدين الله عز وجل يعينك، إياك نعبد وإياك نستعين. هيئ حولك أصحاب صالحين، هيئ حولك مجلس علم، أكثر من ذكر الله عز وجل. الله عز وجل بيجعل هذه النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما أن يبقى شاب له علاقة غير مشروعة مع فتاة والدنيا كما ترون وبيقول لك أخي هيك أنا بدي أبقى أو هيك، شو بدي ساوي؟ معقول أنا أتجوز وحدة بدون ما أحبها؟ عجيب، صار في فلسفات، نحن عم نحكي في سلسلة أخطاء شائعة، معقول يعني في شيء زرع في العقل الباطن عند بعض شبابنا وبعض فتياتنا عجيب جدا، يخالف المنطق ويخالف العقل ويخالف الدين ويخالف الشريعة. إنه أخي هلأ بيصير واحد يتجوز وحدة ما بيحبها؟ شو الجواب؟ ببساطة بيصير، لأنه ستك تجوزت جدك ما بيحبوا بعضهم. الحمد لله ستك وجدك جابوا عيلة طويلة عريضة وفيها ناس محترمين وفيها فتيات محترمات، وعين الله عليكم كلياتكم. وما كان ستك بيحب جدك؟ بعد الزواج أحب بعضهم البعض. أما شو هذا ما اسمه حب الذي يجري في الشوارع، اسمه رذيلة، اسمه فاحشة، اسمه سقوط، اسمه هتك للأعراض. هذا مش حب، هذا مو حب. الإسلام يدعو إلى الحب، بس الحب اللي هو حب صحيح. واحد من الشيوخ مرضت زوجته، هنا من شيوخ هذه البلدة، مرضت زوجته مرضا أقعدها في البيت واحتاجت إلى خدمة خاصة، فما كان من الشيخ إلا أن قطع دروسه وقال له لأخوانه وتلامسته، هو بقى عنده دروس في الصباح ودروس في الظهر ودروس في المساء، قال لهم أنا بعد اليوم لن أستطيع أن أدرس، أنا سأتفرغ لخدمة زوجتي، أنا بس حبطلع صلي المغرب بالمسجد وأجلس من المغرب إلى العشاء، يلي بده يلقاني في التدريس أو في مسائل أو في مراجعات بين المغرب والعشاء، أما باقي النهار أنا في خدمة زوجتي. الزوجة مرضت لسنوات عديدة والشيخ يخدمها داخل البيت متفرغ، ما عنده فراغ يتركها ويطلع لأنه بحاجة إلى خدمة خاصة. بعد سنوات توفاه الله عز وجل. ففي العزاء الشيخ جالس وجاء المعزون وكان بعضهم يلقي كلمات. واحد من المتكلمين واحد من تلامذة الشيخ الفضلاء والكبار والمقربين للشيخ، فهذا التلميذ ألقى كلمة، بقلب الكلمة كأنه أشار أنه بمعنى أنه الحمد لله، يعني نسأل الله أن يغفر لهذه الحجة وأن يجعل مقامها عاليا عنده، والحمد لله يعني خفف الله عنها، وكأنه أشارك وأنه الله خفف عن الشيخ لأن الشيخ كان يتعب بخدمتها. وانتهت الكلمة، هذا الرجل الفاضل هو عم خرج سلم على الشيخ، الشيخ سلم عليه قال له والله يا ولدي كنت أتمنى أن تبقى زوجتي موجودة وأخدمها طيلة عمري حتى أموت أنا قبلها. هذا اسمه حب، هذا حب. أما حب تبع بحبك وبتحبني أو حشتين كله ببلاش و I love you كله كلام كلام مطبوع أصلاً، خده على SMS وزع لك 100,000 رسالة ببلاش، 50 ورقة يمكن حقهم، بس وقت القلب القلب. والله إجا واحد من الشباب قال لي يا أستاذ في بنت أنا وياها يعني حبينا بعضنا 6 سنين وكتبنا كتابنا 6 شهور وتجوزنا 6 أيام. شو هالحب هذا؟ أنا حب هذا كذب وضحك على العباد وضحك على البلاد وببلاش ببلاش، يعني كله كلام إغراق بالكلام المعسول والأغاني التي لها معنى أو بغير معنى. ذكروا عن الشيخ أبو الخير الميداني عليه رحمة الله، مرة إخوانه أخذوه إلى الزبداني إلى غداء يعني، فبعد الغداء صار في هيك جلسة ومباسطة، بعدين صلوا العصر وجلسوا والغروب هيك عند الزبداني، حيصير وقت الغروب الشيخ بده ينزل، قالوا له سيدي شو رأيك تنام اليوم عنا؟ نام عنا يعني. قال لهم والله أنا مالي قايل لأم الخير زوجته، بدي إلا إذا وافقت بنام، ما وافقت برجع. قالوا له سيدي من دق إلا دقوا الزبداني إنه يا حجي معلش الشيخ يبات عنا، قالت لهم إيه إذا كان هيك بيريد الشيخ مثل ما بيريد. وكان ذكروا لي أنا لا أعرفه بس ذكروا لي كثيرا يعني إذا بيكون بأماكن بعيدة بتأخر على بيتي بدق لزوجته ليسألها إنه معلش تسمحي لي. الآن الشيخ مرض مرضا شديدا، الأطباء كانوا يطلبون إليه أن يمضي إلى المشفى، يقول لهم لا أنا غير في البيت عند الحجة، ما بتكون تطببوني بالبيت ما بترك الحجة. المهم كانوا يطببونه في بيته، في آخر أيامه مرض يعني ازداد مرضه، فالأطباء قالوا يا سيدي ما بيمشي الحال، يعني طبابة البيت وخدمة البيت ما عاد يمشي الحال، لازم نروح على المشفى. قال لهم والله ما بطلع حتى تسألوا أم الأولاد، إذا وافقت بروح على المشفى، ما وافقت ما بروح. شو بده يصير؟ بموت هون بس حتى توافق. شو هالعلاقة يعني بين هذا الزوج وهذه الزوجة؟ هذا يا شباب هذا اسم المودة وهذا اسمه السكن وهذا اسمه الحب. المهم الأطباء موجودين عند الشيخ، ما بعرف 10 رجال يعني، دقوا هالباب، اجت الحجة بغطى الصلاة، قالوا لها يا حجة الشيخ كثير في وضع خطير ولازم ناخده على المشفى وهو ما عم يرضى حتى انت توافقي. قالت لهم هيك الشيخ عم بيقول؟ قالوا لها ايه. فدخلت الى الشيخ الى غرفة الشيخ قدام موجود وجعلت تقبل قدميه، قالت له يا سيدي أنا روحي فداك، الشيء اللي لازم يصير لازم يصير. هاد يا إخوان هاد يا شباب هاد يا أخوات، هذا في الإسلام هكذا الحب بين الزوج وزوجتي، حب في سلوك، مودة فيها تراحم، فيها تعاطف، فيها التزام من زوج تجاه زوجتي أو من زوجة تجاه زوجها. أما شاب يبقي علاقة غير شرعية مع فتاة، والله هذه ليست من الحب، هذه من مشاققة الله ورسوله. لذلك عم تنعاد على كل طرف من الطرفين بويلات. في دراسة جرت بمصر 88% من حالات زواج الحب انتهت بالطلاق، 88% بكلية علم الاجتماع في جامعة القاهرة. بسوريا 94% من حالات زواج الحب انتهت بالطلاق. هذا كلام منطقي بالعقل، هذا منطقي الكلام. على غير ما يعني هيك يشاع بين الناس بين الشباب والبنات. ليش؟ لأنه متى ما دخلت العاطفة إيش عمي البصر، شو الحب يعمي ويصم. متى ما دخل في عاطفة لا عاد يشوف ولا عاد يسمع. إذا قلنا له يا أخي هالبنت ماشي الحال، أنت أحببتها بس والله أخلاقها غير جيدة، يقول لك لا 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 أخلاقها جيدة. يا بنتي هذا الشاب أنت أحببتي بس هذا مو ما بيتحمل مسؤولية، شو في سيرته الحياتية، مو متحمل مسؤولية شيء. لهلا بياخذ خرجية من أبوه. لا لا هو قال لي بس يتجوز ثاني يوم الصبح بده ينزل على الشغل الساعة 7. الله أكبر، بعمره ما فاق الساعة 10. إذا قال لا لا إلا هي قالت له أنت بس إن شاء الله نكتب كتابنا حتشوفني بدي ألبس مانطو وغطاء ومنديل كمان، بس نكتب الكتاب. يا أخي هذه غير 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 ممشى الذي أنت تريد. هي قالت له يا أخي أنت بس نحن نتزوج شو بدك بيصير؟ أنا بعيش معك على الخبزة والزيتونة مثل فيروز يعني. إيه ما شغلة لا فيروز ولا خبزة ولا زيتونة ولا جبنة، شغلة يا أخي في التزام. المهم متى ما دخل الحب ما عاد لا عاد بفكر ولا عاد بيسمع ولا عاد يرى. لذلك طبيعي بعد سنة خلص يعني انطفأت هذه الجزوة، ضعفت. هلا في مفردات عقلية لازم تصير بالزواج غير موجودة، صفر. لذلك تنتهي بالطلاق. لذلك يا شباب أمر الله أكمل وأمر الله أحكم. لما الله عز وجل أمرك بغض البصر وأمرني، أمرك بعدم الخلوة وأمرني، أمرك بعدم إطلاق الضحكات وأمرك، هذا من حماية لإلك يا بنتي وحماية لإلك. لأن الله عزيز حكيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة هي النخلة. ذلك لأن المسلمين عندما حاصروا بني النضير رأى بعضهم أنه لو قطعنا شيئا من أشجارهم لأوقعنا في قلوبهم الرعب، فبعضهم قال لا مو مناسب هذا التصرف، فبعضهم قطع. ابن إسحاق يقول قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة، وغيره من أهل السير يقول قطعوا ست نخلات وأحرقوا ست نخلات وأحرقوا ستا. بالقواعد العقلية يقولون إتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا. هلأ لو كان في سفينة تمشي في البحر واضطربت السفينة ممكن أن تغرق ويغرق ركابها وفيها بعض الأموال بعض الأمتعة بعض الحاجيات، فإذا ارتأى قائد هذه السفينة أن يتلف بعض هذا المال مشان يسلم الباقي الثاني، هذا أمر جائز شرعا ومقصود عقلا. فالله عز وجل أنزل عليهم، جعل اليهود يقولون يا محمد ما هذا الإفساد، إنك كنت تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار. فأنزل الله هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إلى هنا نقف اليوم في تفسير سورة الحشر، لنتابع إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فعلم أن